الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلكم من هداة المهتدين منه وكرم. أما بعد، نعلم أن تفقه في الدين مرتبة ومنزلة عالية وشريفة، وهي من أفضل العبادات. فطالب العلم يجتهد في إصلاح نيته لطلب العلم، ويتحرى في ذلك ويجتهد، ثم بعد ذلك يطلب العلم مع العمل جميعا. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن العبد والمكلف حينما يطلب العلم ماذا يشترط ذلك، قال يكون له نية. قيل كيف يكون له نية؟ قال ينوي أن ينفي الجهل عن نفسه وأن يعلم غيره، وهذه هي الغاية. والمقصود من العلم هو العمل، كما قيل عالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عابد الوثن. وطالب العلم يستعين بكتب أهل العلم مصنفة في هذا الباب، وهي منها المطول ومنها المتوسط ومنها المختصر، ومنها كما قيل المختصر، ومنها الوسيط، ومنها البسيط. وأهل العلم صنوا في هذا المصنفات كثيرة في العقيدة والتوحيد والفقه والتصنيف من القديم، بل كتابة الحديث والعلم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أهل العلم بسطوا العلم وبينوا أصوله في كتب ومصنفات خاصة حتى يسهل على طالب العلم أخذه، ويتحرى طالب العلم الكتب التي هي أقرب وأيسر إلى الفهم والمعرفة. وهنالك كتب تعتني بمعرفة القول الراجح والقول الأظهر والأقرب للدليل، ولم يزل في كل عصر أناس من أهل العلم يبينون القول الراجح الذي يظهر لهم مع تحري الدليل. ولهذا ترى العالم الذي يتحرى الدليل يختلف قوله، ربما اختلف قوله للأيام، يقول هذا القول ويقول غيره في يوم آخر. أما المقلد فإنه لا يتغير قوله، لأنه يأخذ قوله من مصنف أو من شيخه الذي أخذ عنه وقلده، ويتعصب له ولا يتغير عن هذا القول ولو جئته بالحجج البينة الواضحة. لكن طالب الحق يسير مع الدليل حيث ما سار. ومن الأئمة الذين سلكوا هذا المسلك من المتأخرين الإمام الشوكاني رحمه الله، فهو إمام كبير رحمه الله، وله مصنفات كثيرة في العقيدة في التفسير في الحديث وفي سائر العلوم، وقد امتحن وابتلي رحمه الله، لكن الله سبحانه وتعالى نصره وكتب له العاقبة في زمنه على من خالفه في كثير من المسائل. وهكذا طالب الحق يصبر ويصابر حتى يتبين ويظهر له الحق، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يبغض به الحق وأن يكون من أنصار الدين. وهذا الإمام رحمه الله له مصنفات كثيرة في الفقه والحديث، وأشهر مصنفاته كما هو معلوم نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار للمجد بن تيمية رحمه الله، والمنتقى من أوسع كتب الأحكام، وقد شرحه شرحا عظيما رحمه الله. وإن كانت عبارته لا تخرج في الغالب عمن قبله من الشراح، لكن له اختيارات جيدة في مقام الخلاف والنزاع بين أهل العلم في المسائل. هو كغيره من أهل العلم يكون له من الأقوال ما يخالف، وهكذا أهل العلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا لا ينقص العالم ولا الإمام المتبع بل يرفعه ويزيده درجة حينما يترك قوله لما ظهر من الدليل، لأن العلم واسع وكثير ولا أحد يحيط بالعلم. يروى عن الزهري رحمه الله أنه مرة جعل يتكلم ويذكر الأخبار والأحاديث، فأورد عليه بعض الناس في درسه ذكر حديثا، فقال الزهري رحمه الله: لا أعرف هذا الحديث، لا أعرف. هو إمام بشر كبير وحافظ مشهور. قال ذاك السائل: هل حفظت سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا. قال: فالنصف. قال: أرجو. قال: اجعل هذا في النصف الذي لا تحفظه. وهكذا كما تقدم مسلك أهل العلم الذين يريدون الحق ويتبعونه. وهذا الإمام رحمه الله له مصنف كما هو معلوم في الفقه مختصر رحمه الله مع نسمة الدرر البعينية، وشرح في شرح مختص من الدراري المغني شرح الدرر البعينية. وهذا المختصر في مسائل، وإن كان هناك بعض المسائل لم يذكرها رحمه الله كما سيأتينا، لكنه أتى على غالب مسائل رحمه. ونحن سوف نتعرض إن شاء الله إلى هذه المسائل بحسب ما تيسر بلا تطويل، لأن مسائل الفقه طويلة والخلاف فيها كثير، وأكثر الخلاف وأشد الخلاف في كتاب العبادات الغالب، تراه كثيرا جدا. لماذا؟ لأن الأدلة فيه كثيرة، وربما تكون المسألة الواحدة يكون فيها مصنفات كثيرة بكثرة الأدلة والأقوال وخلاف أهل العلم. وذلك أن العبادات مبنية على تأصيل، لأنه لا فعل إلا بقول أو سنة، لا بد من سنة، بخلاف أبواب المعاملات وغيرها من الأبواب فإنها مبنية على أن الأصل الجواز. ولهذا من منع شيء قال: ما الدليل؟ أما العبادات من أثبت شيء قال: ما الدليل؟ ولهذا كثر الخلاف في مسائل الفقه كما تقدم، لكن الحق بين الله ولله الحمد. وكما تقدم سوف يكون البيان إن شاء الله بحسب ما يظهر وما يتيسر، يكون على جهة الوسط بلا تطويل، وذكر القول الذي يتبين ويظهر مع ذكر شيء من دليله. والمصنف رحمه الله ربما كان له بعض الأقوال التي يخالف فيها كما تقدم كغير العلم. هذه الدراسة ابتدأ المصنف رحمه الله كما سمعنا في بسملة، في بسملة، ثم ذكر هنا خطبة. هذه الخطبة الموجودة قول أحمد من أمر بالتفقه في الدين، هذه ليست موجودة في كلامه رحمه الله، إنما ذكرها في الشرح، ذكرها في شرحه في الدرار المبين، وإلا ليست موجودة في نفس المختصر الذي اختصر رحمه، إنما موجودة في الشرح. وفي بعض النسخ خطبة مختصرة، خطبة مختصرة نقلت هنا في قوله: اللهم بك الاستعانة وعليك التوكل، نحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ونصلي ونسلم على رسولك وآل رسولك. ولم يذكر بها الصحابة رضي الله عنهم، قد يكون هذا من كلامه وقد يكون من كلام غيره، لا أدري، لكن موجودة في بعض النسخ. بالجملة نعلم أن أهل العلم في كتبهم لهم طرائق ابتداء، منهم من يبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم كالبخاري رحمه، ولم يذكر خطبة في كتابه، إنما ابتدأ بحديث: إنما الأعمال بالنيات. وهذه المسألة وهي الابتداء بالتصنيف، منهم من يجمع بين البسملة والحمدلة، ومنهم من يجمع مع يجعل معها خطبة خاصة بدون ذكر البسملة. والأظهر في هذه المسألة أن نقول: إن كان كتابا مصنفا فالسنة أن يبدأ بالبسملة وبعد ذلك يقول الحمد لله رب العالمين، هذا هو الأفضل والأكمل، يجمع بين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، اقتداء بالكتاب العزيز وهو القرآن العظيم الذي هو إمام الكتب وأعظمها وإمامها. فالصحابة رضي الله عنهم ابتدأوا بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الكتاب الإمام، وأوله سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وعلى هذا طريقة كثير من العلم، وهذا هو الأولى والأكبر. ومن لم يذكر مع بسم الله الرحمن الرحيم شيء، إما ذكر شيئا ينزل منزلا الخطبة، أو أنه حمد الله في نفسه كما ذكروا عن البخاري رحمه الله. هذا ما يتعلق بالكتب التي يكتبها للعلم. القسم الثاني مما يبتدا من الكلام في الرسائل الخاصه بين شخص وشخص او بين جماعه وجماعه، فهذه السنه والاولى ان تبتدا ببسم الله الرحمن الرحيم وحدها، وهذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في كتابه في الكتاب الذي كتبه بينه وبين قريش، قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صان عليه محمد ابن عبد الله أو محمد لما خالفوه لقوله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال اكتب محمد، فأجابهم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذا بسم الله الرحمن الرحيم ولم يزد على ذلك، لما كتب علي رضي الله عنه كذلك لما كتب إلى هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروح أسلم تسلم. والحديثان في الصحيحين. والقسم الثالث مما يبتدأ به الخطب، فهذه السنة أن يبتدأ بالحمد لله، وقد كان عليه الصلاة والسلام يبتدئ بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وعلم أصحابه رضي الله عنهم بن أبي مسعود في الخطب وغيرها بالابتداء بالحمد لله. وعلى هذا يتنزل كل ابتداء بحسبه، فإن كانت رسائل عامة وهي الكتب يجمع بين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، وإن كانت خطب خطبة الجمعة خطبة العيدين خطبة الكسوف الاستسقاء، السنة أن يبتدأ بالحمد لله. بعض العلماء يرى أن خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطب العيد بالتكبير وسائر الخطب بقول الحمد لله، وهذا التفصيل لا دليل عليه، والأظهر ما تقدم. وإن كانت كما تقدم كتب خاصة، وإن كانت رسائل خاصة أو كتبا خاصة كما فإنه يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانت كتبا عامة فيجمع بينهم. هذا هو تحرير القول في هذه المسألة فيما يظهر. والمصنف رحمه الله هنا ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وكما تقدم سوف يكون الكلام في هذه المسائل بحسب ما تيسر، وأيضا لا بأس من أن يكون هناك شيء من البحث والمراجعة أو إثارة بعض المسائل التي قد تغيب في مناقشة فيها، وأتم وأكمل للفائدة. ثم على ذلك يكون إشارة إلى جمع المسائل في الدرس الآتي على سبيل الاختصار في ابتداء الدرس، تشير إليها على سبيل الاختصار أو إلى شيء مما تيسر منها قبل الابتداء. يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، قول بسم الله هذه اختلف المعربون في اختلاف كثير وفي معناها، لكن أظهر بأنها أن الجار والمجرور والبسم الله متعلق بمحذوف، والأظهر أن يقدر فعلا خاصا متأخرا يناسب المقام، هذا هو الأحسن. يقول قدر بعض قال بسم الله والمحذوف أبتدأ أو ابتدائي، والأحسن أن يقدر في كل موضع ما يناسب. الإنسان إذا أراد أن يأكل يقول بسم الله، استقبل بسم الله أكلي أكلي الطعام، بسم الله إذا أراد أن يشرب بسم الله شربي أو أشرب. كذلك نقول إذا كان يصنف أو يكتب يكون التقدير بسم الله أصنف أو أؤلف. أما لو قال بسم الله أبتدئ يكون عام، هل يبتدئ مثلا بسيره في سفره أو يبتدئ مثلا بطعامه، أو يبتدئ مثلا بخروجه من منزله أو بدخوله إلى المنزل أو ما أشبه ذلك، الأحسن يقدر فعلا خاصا متأخرا يناسب المقام. بسم الله هنا أصنع، وعلى هذا تكون لكل جار مجرور في محل نصب، جملة جار في محل نصب بالفعل المحذوف المقدر. ولفظ الجلالة مضاف، والرحمن الرحيم صفتان. ولفظ الجلالة على الصحيح وقول أهل العلم إلا خلاف شاك أنه مشتق إن آله يأله إلهته وهو من الحب. الرحمن الصفة العامة التي يرحم بها عباده. الرحيم المتعلق الذي يرحم بها عباده. والرحمن صفة عامة لجميع صفة عامة وهي وصفه سبحانه وتعالى. والرحيم صفة خاصة وهي فعله أي التي يرحم بها سبحانه وتعالى. نعم. نعم. يقول كتاب الطهارة، كتاب خبر مبتدا محذوف أي تقديره هذا كتاب كتاب الطهارة. الطهارة كما نعلم هي افتتاح الصلاة، ولهذا ابتدأ بها المصلحون رحمة الله عليهم كتبهم في أبواب الفقه، وذلك أن الصلاة شرطها الطهارة ولا يدخل إليها إلا بالطهارة، فناسب ذكر الشرط قبل المشروط، ذكر الطهارة قبل الصلاة. ثم الطهارة كلمة عامة تشمل الطهارة بمعنى رفع الحدث، تشمل الطهارة بمعنى إزالة النجاسة، تشمل الطهارة بمعنى خصال الفطرة، تشمل الطهارة بمعنى الآداب المتعلقة بالخلاء. فذكروا بعد في أول كتاب الطهارة باب المياه وهو باب خاص من أبواب الطهارة، فابتدأوا به، وذلك أن الماء هو الذي يتطهر به. والطهارة كما تقدم طهارتان، طهارة حسية وطهارة معنوية. طهارة حسية هي الطهارة من النجاسات الحسية في البدن والثوب والبقعة، هذه الطهارة الحسية. وطهارة معنوية وهي نوعان، طهارة من الشرك والبدع والمعاصي وهي طهارة القلب، وطهارة بمعنى ارتفاع الحدث وزوال الخبث، يعني زوال الوصف القائم في البدن. وهذه الطهارة نوعان، طهارة كبرى من الجنابة والحيض والنفاس، وطهارة صغرى وهي الحدث الأصغر. والطهارة لغة بمعنى الوضاعة، وذلك أن الطهارة لها أثر في وضاعة البدن ظاهرا، وكذلك في وضاعة القلب باطنا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، جعله شطر الإيمان بما فيها من التطهير الظاهر والتطهير الباطن. ثم قال: باب المياه. الباب لغة هو ما يدخل منه إلى غيره، هذا هو الباب لغة، ما يدخل به إلى غيره. وهي شرعا واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم، اسم لجملة مختصة من العلم تحته فصول ومسائل وأبواب غالبا، هذا هو الباب من جهة الاصطلاح. فيذكرون الباب وربما يجعل تحت الفصول وتحت المسائل. والعلماء رحمه الله عليهم نرى في كتب الكتاب فصل باب، لماذا؟ حتى يكون الكتاب كالمراحل التي يقطعها طالب العلم فيسهل عليه قطعه، وذلك أن طالب العلم كالسائر في الطريق، والسائر في الطريق حينما يمشي ويكون الطريق لا علامات فيه وليس فيه مرحلة تفصل من مرحلة ثانية يصل إلى البلد الفلاني ثم يسير ويصل إلى القرية الفلانية، إن الخط والطريق وإن الطريق يطول عليه. لكن لو أنه انشهر ثم وصل إلى القرية الفلانية ثم مشى ثم وصل إلى البلد الفلاني، يعني يسهل عليه الطريق، يحس أنه قطع مسافة فينشط للسفر ولا يصيبه الملل والتعب. كذلك أيضا طالب العلم حينما يكون الكتاب الذي يقرأه أجزاء ومراحل، فيكون مثلا كتاب الطهارة باب المياه، ثم يكون تحت هذا الباب فصول فيقرأ هذا الفصل ثم الفصل الثاني ينشط لأنه أنهى فصول. إذن هذه الفصول تنشط طالب العلم وهي موجودة في المصنفات المطولة والمصغرة. والمياه جمع ماء، والماء هو آلة التضخم ويقوم مقامه التراب عند عدمه. يقول رحمه الله: الماء اسم جنس لا واحد له من لفظه، مثل التراب ونحوه مما لا واحد له من لفظه. الماء هنا جنس الماء، طاهر مطهر. هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة في باب المياه، وهي أننا قلت إن الماء طاهر مطهر. المصنف رحمه الله بدأ بهذه العبارة أو طاهر مطهر لأن أهل العلم مختلفون في هذين العبارتين في طهارته وطهوريته، لكنه قال طاهر مطهر. إذن هذه قاعدة عندنا أن نقول إن الماء طاهر مطهر، ولو قلت إن الماء طاهر أو الماء مطهر حصل المقصود، لكن جيء في هذين القيدين لأن أهل العلم اختلفوا في الماء وفي أوصاف، منهم من يجعل الماء طاهر وطهور وجعلوا للطهور أحكام وللطاهر أحكام، يعني هو قسم ثالث وهو نجس، ومنهم من لم يقسمه إلا إلى قسمين: ماء طاهر وماء نجس. لكن لماذا قال ماء طاهر وطاهر مطهر؟ لأجل أن يبين القول الصحيح، وأنه لا يقسم يقال إن الماء فيه طاهر غير مطهر وفيه طاهر مطهر وهو الطهور. والصواب أن جميع الماء بأجناسه طاهر مطهر، ومن قال لا إن نوعا من الماء طاهر وليس بمطهر نقول ما الدليل عليه؟ هذا سيأتي في كلام المصنف. قوله لا يخرجه عن وصفه. نعم. نعم، لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. ما هما الوصفان؟ الوصفان ما هما؟ ماذا يريد المصنف بقول الوصفين؟ نعم، طاهر ومطهر. نعم، هذا المراد بالوصفين، ولهذا القصد منها حتى يفهم عبارة المصنف بقول لا يخرجه عن الوصفين. الوصف الأول هو الطاهر، والوصف الثاني هو المطهر. هنا لا يخرجه، لا نافع للجنس، تنفي جميع أنواع الإخراج، فكل ماء باق على الوصف. والوصف هو الوصف والحلية، فقل وصفك فلان كذا، لو ما صفة فلان، ما صفة الدار الفلانية، ما صفة الطريق، حليته وعلامته التي يتميز بها. فحلية الماء وصفته أنه طاهر مطهر، لا يخرجه عن الوصفين شيء، ما لا يخرج عن هذه الوصفين مطلقا مهما تغير. لكن استثنى المصنف رحمه الله أمورا دل عليها الدليل، إلا ما غير، ما كل موصف يعني إلا الذي غير. وعلى هذا لا يكفينا مجرد التغير، لا، قد ترى الماء متغير، ترى طعمه تغير، ترى لونه تغير، ترى ريحه تغير، نقول هذا لا يخرجه عن وصف الطاهرية والطهورية إلا ما غير ريحه. هذا هو القسم الأول إلى قوله من النجاسة، وهذا القسم الأول من التغير، من التغير بالنجاسات، لأن التغير نوعان، إما تغير بنجاسات أو تغير بغيرها. ذكر القسم الأول وهو الأهم وهو التغير بالنجاسة، إلا ما غير ريحه. إيش معنى ريحه؟ أي بنجاسة. الماء إذا تغير ريحه بنجاسة فهو نجس، ذلك أنه لم تكن ريحته، لم تكن رائحة النجاسة صدرت منه إلا لنجاسة. إذن الماء في هذه الحال نجس إذا ظهرت رائحة النجاسة، لا إذا ما تروح بنجاسة. فرق بين أن تكون الرائحة منه وبين أن يتروح بنجاسة. فالماء قد يتروح بنجاسة مجاورة، قد يكون يجاور نجاسة ميتة مثلا، أو يكون تكون هذه البئر بجانبها مكان فيه نجاسة فتنفذ إليه رائحة النجاسة وريحها، هذا لا يؤثر ولو وصلت الرائحة إليه، بل يشترط أن تكون الرائحة صادرة من الماء، بمعنى أن النجاسة استحالت في الماء وذهبت ونحن لا نرى لون النجاسة ولا ندرك طعمها، لكن ندرك رائحة النجاسة، وهذه النجاسة من الماء ليست من خارج الماء، إذن يكون نجسا بهذا. وهذا محل إجماع من أهل العلم أن الماء إذا تغير بنجاسة تغيرت رائحة منه ونجس، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجس، يفهم منه أنه إذا ظهرت النجاسة فهو نجس. الإمام أحمد رحمه الله استدل أيضا دليل آخر على نجاسة الماء، وهو أنه لو وقعت ميتة في ماء فظهرت رائحة أو لون أو طعم النجاسة من هذه الميتة إنه نجس بالإجماع لنجاسة الميت. لما سئل أجاب بهذا رحمه الله، وهذا محل إجماع من أهل العلم في إذا تغير لونه بنجاسة ريحه بنجاسة. أما حديث الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه ينقلها بنجاسة كما رواه البيهقي وغيره، هذه زيادة ضعيفة، لكن العمدة على الإجماع وعلى الأدلة، إما من جهة دلالتها أو من جهة مفهومها كما تقدم، إلا ما غير ريحه. هذا هو القسم الأول من التغير بالنجاسة أو ريحه أو لونه. أيضا تغير اللون أشد، ولأن المصنف رحمه الله ذكر الرائحة ثم اللون، لأن اللون أبلغ من الرائحة أو الطعم، الطعم أبلغ الريحة أو لونه وطعمه، اللون أبلغ من الرائحة، لأنه في الغالب إذا ظهر اللون ظهرت الرائحة، وفي الغالب أن اللون يكون معه طعم، لكن لولا يظهر طعمها فاللون يكفي، اللون يكفي في وجود النجاسة. وإذا كانت رائحة النجاسة تؤثر فلونها يؤثر، أو طعمه أيضا تؤثر. ما الطعم؟ أن يجد طعم النجاسة. إذن هذه المغيرات الثلاثة التي يكون الماء بها نجسا، يكون الماء بها نجسا. لكن لو أنه وجدت نجاسة في الماء وظهر لونها ثم بعد ذلك استحال اللون، أنت رأيت النجاسة ثم استحال اللون، أو رأيت أو أدركت الرائحة ثم ذهبت الرائحة، أو رأيت طعما أو أدركت طعم النجاسة ثم ذهب طعمها، ماذا نقول لهذا الماء؟ هل نبقي نجاسة في حكم ما رأينا أو نقول إنه تغير حكمه؟ واضح؟ نعم، وش يظهر لكم في هذا؟ نعم رفع الصوت، لكن لو قال ان اصل النجاسه ظهرت النجاسه فيه باللون والطعم والرائحه، يعني استحاله النجاسه. طيب يعني يعني لما يعني المعول على وجود العين او اللون او الرائحه فذهبت. نعم نعم الرأس أسود. إيه؟ نعم يعني تقول يعني أن الماء متعلق بالوصف، فإذا زال الوصف وزال الوصف فإنه يبقى ويكون طاهرا، لكن هو يقول وصف موجود، هو الأصل كان أصل الأصل الوصف موجودا في لونه أو طعمه أو رائحته، لكن أنا لا أراه الآن، هل نحكم بمجرد زواله بالطهورية أو ننظر؟ يعني حينما أنت متيقن وعندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، أنت متيقن أن النجاسة موجودة، ثم بعد ذلك تقول إنك لم ترى النجاسة، لم ترى لونها ولا طعمها ولا رائحة، هل تقول هذا اليقين زال أو باقي أو تنظر؟ نعم طيب هذا اليقين كيف حصلت عليه؟ يعني اليقين الثاني كيف حصلت عليه؟ إذا كان عندنا يقين صحيح صح، إذا كان عندنا يقين آخر هذا صحيح، لكن عندك أنت الآن عندك إناء تعلم أن في وقع فيه نجاسة، يعني وقعت فيه نجاسة، ثم رأيته بعد ذلك فلم ترى أثر النجاسة في هذا الإناء، هل نقول إن هذا إن اليقين الأول زال باليقين الثاني أو مجرد ظن؟ هذا مجرد ظن، يعني نعم هذا يعني ما ذكره هو صحيح عموم صحيح عموم، لكن نقول ننظر إن كان المكان الذي تغير في نجاسة مكانا ماء قليل، إن كان الماء الذي تغيرت نجاسته ماء قليل، يعني الماء الذي تنجس ماء قليل إذا تغير لونه وطعمه ورائحته، ثم بعد ذلك نظرت فيه مرة أخرى فلم ترى أثر النجاسة، في هذه الحالة لا تستعجل ولا تحكم بالطهارة بمجرد زوالها ابتداء، لأن الماء القليل في الغالب تغلبه النجاسة، لكن زوال اللون أو الرائحة الطعام قد يكون لأسباب، قد يكون ولهذا سيأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهم أهل العلم أن إذا كان أقل من قلتين قد يحمل الخبث، وإن كنت في الظاهر تحكم بطهارة، فلا تستعجل في الحكم بالطهارة في الماء القليل، بل عليك أن تنظر وتعيد النظر مرة أخرى حتى يكون عندك يقين، وذلك أن الماء القليل يضعف في الغالب، ولذا عدت النظر فيه فإن وجدت أنه لا أثر للنجاسة ألبسة مطلقا، حركته ما تغير لونه ولم تتغير رائحته، ولم وفي الغالب أن إذا لم يوجد رائحة ولا لون في الغالب لا يكون له طعم، لا يكون لنجاسة طعم، أما إن كان الماء كثيرا وقعت في نجاسة وأنت رأيت النجاسة فيه، مثل لو كنت مثلا يعني على مكان بركة مثلا كبيرة وترى فيها نجاسة عذرة في جانبها الذي يليه مثل غدير كبير في البرية، ثم جئته بعد ذلك فلم ترى أثر هذه العذرة، وجدت هذا قد استحالك وذهبت، نقول في هذه نحكم بالطهارة، لأن الماء الكثير الذي يكون في الغدران الكبيرة أو في الأحواض الكبيرة يغلب النجاسة باضطراب هذا الماء وبتدافع أطرافه، وأيضا ربما باستخدامه من غيرك، ولا نكلفك بالنظر والتعمد، ولأنه لا يمكن في الغالب النظر فيه. ولهذا ترى المياه الكثيرة لتبول الطرقات ما لحاجة تنظر فيها ولا تتأمل، والنظر والتأمل فيها نوع من التكلف، لأن كلما كان الماء مستبشرا كثيرا فلا حاجة إلى النظر فيه حتى يكون كالبحار والأنهار. إذن يكون موضع النظر في المياه القليلة التي هي موضع التغير. ولهذا سيأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع حدا بين الماء القليل الذي هو أقل من قلتين وهي نحو من 200 لتر والماء الكثير، فجعل الماء القليل يضعف عن حمل النجاس. لماذا؟ حتى ننظر ونتأمل فيه إذا وقعت فيه نجاس، بخلاف الماء الكثير ما لحاجة تنظر، وبالغالب أن النجاسة لا تؤثر فيه. ولهذا قال أو غير لونه أو ضعفه من النجاسات. هذا هو القسم الأول من المياه الذي زال عن الوصفين جميعا، زال عنه الوصفان جميعا، ليس بطاهر ولا مطهر، وهو إذا لم يكن طاهرا فمن باب أولى أنه ليس مطهر بالإجماع. إنما الخلاف إذا كان مطهر، إذا كان طاهرا هو لم يكن مطهرا على القول بهذا كما قاله الجمهور كما سيأتي. نعم عنه. نعم، هذا هو الثاني، وهو ما أخرجه عن اسم الماء المطلق، يعني وعن الثاني وهو قوله مطهر. إذن الوصف الأول هذا ما في إشكال وموضع إجماع، ينبغي أن نعلم أن القسم الأول هذا لا خلاف، لكن معترك الخلاف قصدي لا خلاف إذا نجس، وإلا في خلاف فيما إذا وقعت النجاسة في الماء القليل، وهذه السنائس ممكن نشير إليها في القسم الثاني. نقول وعن الثاني وهو إذا كان وهو المطهر، فالماء مطهر مهما تغير، ما بالتفصيل، ولهذا ما نقول إلا إذا تغير ريحه أو لونه أو طعمه بشيء من الطاهرات، بل هو طهور. وهذا الذي ذكر المصنف رحمه الله هو القول المختار، هو القول المختار. وللجمهور في هذا مسألتان، مسألة في الماء النجس ومسألة في الماء الطاهر، خالوا فيها مسألة في الماء النجس ومسألة في الماء الطاهر. من يعرف المسألة التي خالف فيها الجمهور في الماء، في الماء الذي حكموا بنجاسته، الذي ما هي هذه المسألة؟ من يذكرها؟ عندنا مسألة في القسم الأول خالف فيها الجمهور وحكموا بنجاسة الماء وإن لم تظهر فيه النجاسة، وإن لم تظهر فيه النجاسة أشرنا إليها في شرطية القليل. نعم، الماء القليل وحد الماء القليل عندهم ما دون القلتين. إذن هذه المسألة الأولى وهي ما دون القلتين، قال الجمهور إنه إذا وقعت في نجاسة وش يكون؟ نجس، تغير أو لم يتغير، ما عندهم تفصيل. مذهب أحمد والشافعي وكذلك أبو حنيفة رحمه الله، لكن أبو حنيفة له قول في الماء القليل سيأتي شرع إليه إن شاء الله. فقالوا إنه نجس، ولعلنا نرجو القول راجحين إلى ما سيأتي، لكن حتى يعلم خلافه في هذه المسألة. المسألة الأولى، المسألة الثانية في الماء، في الماء الطاهر، خالف الجمهور في الماء الطاهر وقالوا إن الماء يكون طاهرا غير مطهر، ماء طاهر غير مطهر. ما هي هذه المسألة؟ وهو ما إذا تغير بماذا؟ نعم، تغير بالطاهرات، إذا تغير بالطاهرات. إذن هذه مسألة في الماء لحكم نجاسته وإن لم تظهر النجاسة، وما هنا آخر طاهر لكنه غير مطهر لتغير بالطاهرات. المصنف رحمه الله يقول إن الماء لا يخرج عن الوصف الثاني وهو المطهر عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. هذه عبارة جيدة المصنف رحمه الله، تريح طالب العلم. خلاص الماء مهما تغير بالطاهرات فهو ماء مطهر، لا نقول هذا الماء تغير قليل تغير كبير. طيب لو كان عندنا ماء سقط فيه حبيبات من ورق الشاي او من اوراق الزعفران، صار الماء يميل تغير طعمه ولونه ورائحته، شنقول هذا الماء؟ شنقول نعم طاهر. طيب مطهر ولا مطهر؟ نعم أربع صوت وياك. إذا غلب عليه إيه سم. نعم أحسن، هذا صحيح. إذن على هذا نقول يعني إذا كان الماء فانقلب الاسم تماما، ما عاد يسمى ماء، سمي الشاي سمي عصير، جميع المسميات في هذه الحالة نقول هذا ليس ماء. ولهذا المصنف قال عن اسم الماء المطلق، الماء المطلق ما دام أنه يسمى ماء فإنه طهور مطهر، ولو تغير لونه ولو تغير طعمه ولو تغيرت رائحته. بعض الفقهاء يقول إن تغير لونه، ومنهم من يقول يعني صفة واحدة، ومنهم من يقول إن تغير لونه وطعمه صفتان، ومنهم يقول إن تغير لونه وطعمه رائحته ثلاث صفات، لا بد أن يتغير ثلاث صفات. ومنهم من قال إنه ولو تغير لونه أو طعمه أو رائحته فإنه ماء مطلق. لو قال إن هذا ليس بماء أقول شد الدليل عليه، وهذا الذي ذكره صلى رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة. بعض المسائل تقول هو الأظهر أو الأرجح أو الأقرب، لكن هذه نقول هي الصواب. المسألة حينما يكون قولها بينا ما في مانع نجزم نقول هي الصواب ولا تتردد، لكن حينما تكون المسألة محتملة والخلاف قوي تقول محتمل، هذه قولان وهذا محتمل، حينما يظهر تقول هذا هو الراجح هذا هو الأقرب، لكن شيء لم يكن قوله بين تقوى الصواب. ولهذا نرى في كثير من كلام العلم يقول وهذا هو الصواب المقطوع به، مو صواب لا صواب المقطوع به، هذا الحقيقي يجعلك تتعجب كيف يكون صواب مقطوع به ومع ذلك وقع في الخلاف، كيف صواب المقطوع لا يقع في الخلاف. لكن نعلم أن خفاء الحق ليس بغريب، كما هو في مسائل التوحيد والعقيدة كذلك في مسائل العبادات والأحكام والمعاملات وغيرها يقع. لماذا؟ لأن الذي خالف قد يكون مطلع على الدليل أصل مطلع أصل فقال لا يجوز، مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أنهم أمروا الحائض أن تنتظر ولا تنذر حتى تطهر وتوجه. نقول الصواب المقطوع به أنه لا وداع عليه، بذات السنة الصحيحة على ذلك. كذلك مسائل كثيرة تراها، مثل مثلا نقض وضوء بلحم الإبل، نقول الصواب أنه ناقض وإن خالف جمهور الفقهاء، لكن لهم أدلة جعلتهم يتأولون. ومسائل كثيرة سيأتي شيء منها في كلام المصنف رحمه الله. إذن لا يخرج عن اسم الماء المطلق ولو تغير بالطاهرات ولو تغير لونه أو ضعفه أو رائحته حتى ينقلب، حتى ينقلب. وهذا هو أحد وهذا قول أحد رواية أحمد رحمه الله، وأيضا هو قول أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة رحمه الله ومذهب الكوفة لهم اختيارات جيدة في كثير من المساجد، لهم اختيارات جيدة. سيأتينا أيضا فيما يتعلق بجهة النجاسة لهم قول جيد خلاف قول الجمهور، وأنها تزول بكل مزيل. من ذلك هذه المسائل التي مذهبهم في أرجح من قول الجمهور هو أن الماء على طهوريته مثل ما تقدم. والأدلة على هذا كثيرة، أولها أن الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال سبحانه فلن تجدوا ماء، وقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذه آيات عامة، قل فلم تجدوا ماء من أبلغ نكرة في سياق النفي عامة تشمل كل ماء، فأي ماء موجود على ظهر الأرض أي ما يقول فهو طاهر مطهر. لو ادعى الإنسان أنه نجس ليس بطاهر نقول ما الدليل عليه، لو قال إنه مثلا طاهر وليس بطاهر نقول ما الدليل، قال يطهركم به، وهنا فعل متعدي يطهر يعني يزيل الأذى ويرفع الحدث ويزيل الخبث. فهذه الأدلة تشمل الماء في الحكم بنجاسته وليس عندنا دليل، وكذلك الحكم بأنه طاهر غير مطهر ليس عندنا دليل. الأصل أن الماء طاهر لعموم الأدلة، مطهر لعمومها، ولو لم يكن عندنا إلا هذا العموم لكفى. لماذا؟ لأن أصل يتمسك بهذا الأصل واليقين. وحينما يتمسك طالب العلم وطالب الحق بأصل فإنه يرتاح ويطمئن، ما تضطرب عليه الأقوال، بخلاف الذي يفصل بلا دليل يضطرب. ولهذا الجمهور رحمة الله عليهم اختلفوا اختلاف عظيم، والحق لا يختلف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ما يضطرب. أمور العبادات من أهم الأمور، كيف تربط عبادات الناس، أمور الناس في العبادة في الصلاة بأمر مختلف مضطرب؟ هذا لا يمكن. لأن ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية ابنته اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها بماء وسدر، بالسدر قوي الرائحة قوي الطعم يغير لونه يغير وطعم يغير ورائحة تغير، ومع ذلك أمر أن تغسل بماء وسدر. قال واجعلنا بالآخرة كافورا، كافور قوي الرائحة، ومع ذلك لم يرتفع عن الطهورية بهذه المتغيرات. ولهذا أشكل عليه ما ندري إشكال عظيم، حتى قالوا إن القصد منه إزالة الأذى، ليس القصد من غسل الميت تطهير، لا، فمات وارتفعت عليه التكاليف. هذا كله تنحي عن الدليل وحيد عن الدليل. وفي دليل آخر صحيحين عن ابن عباس صحيحين رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سقط ذلك الرجل في عرفة توفي لما سقط عن بعير، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه بماء وسدر أيضا، والسدر غير. حديث قيس بن عاصم حديث صحيح أو أحمد أو أبو داود وغيره، قال أمر قال ألقي عنك شعر كفر، وأمر أن يغتسل بماء وسدر، مع أن الغسل هنا مستحب. كذلك ثبت في حديث النسائي حديث جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من جفنة، وهي الإناء من خشب فيها أثر العجين، فيها عجين في أسفلها، ومعلوم أن العجين يتحنن، إذا تحنن العجين وش يتغير؟ ألا يتغير لونه؟ يميل البياض، وكذلك طعمه ورائحته لرائحة العجين. ولم يبالي عليه الصلاة والسلام. أيضا عندنا ماء محل إجماع طهارته، وهو شديد تغير الطعم. ما هو هذا الماء؟ ما هو هذا الماء؟ الطهارة جائزة بالإجماع، ومع ذلك متغير طعمه تغيرا عظيما. نعم، البحر، ماء البحر وهو بالإجماع مطهر، إلا خلاف شاذ رواه عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر ولا يصح عن عمر. أما حيث إن تحت الماء تحت البحر نارا وتحت النار بحر حتى سبعة أبحر وسبعة أميال، وحديث لا يصح رواه أبو داود وغيره، ولو صح لا دلالة فيه على على ما ذكروا. الماء مع البحر متغير، طعمه تغير عظيم. هم يقولون لو أنك وضعت ملحا في ماء، ملح في ماء، أخذت ملح المعدني هذا ووضعته في ماء، وش حكم الماء عندهم؟ غير مطهر. لماذا؟ تغير طعمه. طيب قلنا ماء البحر، قالوا تغير ماذا؟ لماذا شجابوا عن ماء البحر؟ أنه نعم هو الطهور ماءه. طيب هذا حج عليه، لكن الشريعة ما تفرق، الشريعة ما تفرق بين الدليل، ما تفرق بين المتماثلين، المتماثلان مجتمعان ما تفرق. قال إذا كان البحر هو الطهور ماءه فالماء إذا وقع في ملح طهو، بما تفرقت. الشريعة ما تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، الشريعة متفقة متنية. قالوا هذا في أصل خلقته، يعني لا يصح، يعني قالوا في أصل خلقته. قلنا لو كان هذا دليلا لبين النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يشتبه في الماء المتغير بغيره. طيب لو سلمنا هذا، قلنا لهم مثلا الماء الذي في البركة، عندنا مثلا البركة مثلا فوقها شجرة عنب يسقط الورق عليها، يسقط الورق عليها وتغيرت هذه البركة من هذه الأوراق، الأوراق تحتت وتقطعت تكسرت وصارت مثل الطحين أو ذابت في الماء والماء صار أخضر من شدة الطحالة، حكم الماء عندهم على ذلك؟ طيب حكمه متغير. طيب طاهر ولا مطهر ولا غير مطهر عندهم؟ لا وش يقولون هم؟ هم يقولون مطهر، يقولون مطهر. لماذا؟ يقولون لأنه تغير بما لا يشق صول الماء. شوف انظروا تقييدات المذهبية متعبة، يأتون هذا يقولون في أصل خلقته. طيب هذا، هذا تغير بما لا يشق صون الماء، ولهذا يقولون لو أنك هذه الأوراق أنت أخذتها حملتها بيدك ورميتها قالوا ما تتوضأ، لكن سقطت بالهواء أو بالريح تتوضأ. أين التناقض والاختلاف في مثل هذه المسائل؟ يجعلك تنظر إلى تتمسك بالعصمة والقول الواضح الذي لا تغير. فكونهم يقول هذا تغير بأصل خلقه، هذا تغير بما يشق صون الماء، حينما يضطربون فيخرجون شيئا بثقيل وشيئا يكون خرج بالإجماع، مثل ماء البحر أحيانا بعضهم يقول الماء البحر خرج بالإجماع، يقول الشريعة لا يمكن أن تأتي بالمختلفات من الشريعة متفقة متين. إذن على هذا نقول لا يخرج عن هذه الأوصاف مهما تغير، لا يخرجه عن وصف الطهورية ولو تغير لونه وطعمه رائحته، لو تغير لونه وطعمه رائحته. ولهذا تراهم لون قطيب الماء لو أخذت رميت فيه وضعت فيه مثلا شيء من المعادن العضية من الجص أو نحوه ورميته في الماء تغير، يقولون غير مطهر. طيب لو تغير بالتراب وصار أحمر، عندنا تراب أحمر شديد الحمرة، ألا يغير التراب لونه ولا لا وطعمه ورائحته؟ قد يتغير لكن رائحة لا أدري، لكن الطعم واللون تغير شديد، التغير شديد في اللون والطعم ما في إشكال، خاصة يتغير لون التراب. في هذه الحالة يقولون، يقولون لو تغير بالتراب فهو طهور، تغير غير التراب فلا. شد الاشتريكم يقولون لأن التراب في الأصل مطهر لأنه بدل من الماء، بدل من الماء. لكن يقول لو أنه كذب وصار لا يسيل الماء واشتد فلا يصبح طاهر، لا بد أن يكون سريع الجريان قوي، يعني في عدة جرائر سرعة، فهذه التقليدات وهذه مما يتبين بها ضعف القول في هذه المسألة. هذا كان الصواب كما تقدم هو أنه ظاهر مهما تغير، إلا مثل ما تقدم سمعنا من أحد الإخوان إذا انقلب تماما، مثل الشاهي حينما ينعقد يصير خلاص يصير شاهي، يصير مثلا عصير ينقلب تماما. لكن أحيانا لا شك أنه أحيانا نحصل عندنا شيء من الشك، هل هو انقلب أو لم ينقلب؟ نقول في هذه الحالة إذا احتاط الإنسان وكان صار عنده ما تغير تصاف الثلاث وشك هل انقلب أو لم ينقلب، وعنده ماء لا شبهة فيه يتوضأ من الماء الذي لا شبهة فيه. لكن لو كان عنده ماء في هذا الوصف وليس عنده إلا التراب، إما الماء أو التراب يتيمم، نقول لا تنتقل من هذا الماء إلا بيقين، وذلك أن يجب عليك تتطهر بالماء ولا تنتقل إلى التراب إلا بعد الحكم بأنه ليس عندك ماء. وهذا في مواطن التحري والاختلاف والاجتهاد. نعم. كذلك أيضا هذه المسائل حقيقة مسائل طويلة جدا، لكن المصنف اختصرها قول لا فرق بين قليل ولا كثير. وش يشير إليه رحمه الله؟ بين قليل ولا كثير. نعم، خلاف الجمهور. نعم، خلاف الجمهور في التفريق بين الماء القليل والكثير، وأن القليل إذا وقع في نجاسة الحكمة إذا وقع في نجاسة الحكمة تقدم معنا نجس. نعم نجس. طيب ولو طيب هل هو نجس سواء تغير ولا ما تغير، سواء تغير أو لم يتغير؟ طيب بين قليل إذا الحكم القليل وش حكمه؟ حكم الكثير. لو وقعت نجاسة في ماء قليل فنقول إنه طاهر، كما لو وقعت في ماء كثير تسلم نبي. فالمصنف يريد أن يقول لا فرق بين القليل والكثير، لأن الأصل عندنا هو الأدلة العامة وأن الماء طهور لا ينجس شيء. قال وما فوق القلتين، لماذا عرف قوله ما فوق القلتين على ما قليل وكثير؟ لأن العلماء مختلفون في القليل والكثير، ذكر حدا واحدا وهو ما فوق القلتين. ما فوق القلتين كثير ولا قليل؟ نعم، ما فوق القلتين كثير، ما فوق وما دونهما قليل، ما دونهما قليل. طيب بعض العلم قال القليل لو حد آخر، قال ومتحرك وساكن، هذا حد آخر. قوله ما فوق هذا تفسير للقليل والكثير. بعضهم قال القليل هو الذي إذا كنت مثلا أنت عندك بركة مثلا حركت طرفها الذي يليك، يعني إذا يتحرك الطرف الثاني هذا قليل، إن لم يتحرك فهو كثير. وبعضهم قال القليل، وبعضهم قال إن الماء إذا وقع في نجاسة وهو متحرك مثل الساقي يمشي فهو طاهر، وإن كان الساقي هذا لا يجري فهو نجس، هذا قول متحرك أو ساقي. قول آخر ساقي قبل هو فيما إذا حركت أحد الطرفين تحرك الطرف الثاني. إذن هذه الأقوال تبين لك أن ضعف هذا القول وكثرة الاضطراب والاختلاف في هذه المسألة. إذن على هذا إذا كان الماء وقع فيه نجاسة ولم تغيره نقول إن الأصل أنه طاهر، سواء كان قليل أو كثير، فوق دون القلتين أو فوق القلتين. إذا حركت الطرف هذا تحرك الطرف الثاني ويتحرك فهو طاهر، وذلك أن الأعيان تتبع الأوصاف، من القواعد أن الأعيان تتبع الأوصاف. فإذا كانت الأوصاف طيبة وش حكم الأعيان؟ طيبة. إذا كانت الأوصاف خبيثة وش حكم الأعيان؟ خبيثة، لأن الأعيان أجزاء الأوصاف ومجموع الأوصاف تتركب منها الأعيان. فهذا الماء الذي هو مركب من أجزاء كثيرة ما دام أن وصفه العام طيب، ليس فيه لون النجاسة ولا طعمها ولا رائحتها، فعين الماء جميعه طاهر مطهر. لماذا نقول إنه نجس وأوصافه طيبة؟ ولهذا لو استحالت النجاسة استحالت العذرة استحالت صارت تراب وش حكمها؟ يجوز تتيمم بها ولا لا؟ مع أنها شو الأصل؟ عذرة. لو سقطت بيتها مثلا في أرض ملح كلب مثلا أو بيتها سقطت في أرض ملح بفعل مع المدة انقلبت هذه الميتة صارت ملح. يصير هذا يصير هذه الميتة طيبة ولا قبيلة؟ طيبة طيبة وليست قبيلة. لكن أنا أشير أيضا إلى أن المذاهب الفقهية تأثرت بالمذاهب الكلامية في الحقيقة، ولهذا الذين نجسوا قالوا إن الميتة إذا انقلبت إلى نجاسة يقولون إنه لا يجوز تناولها، والتراب والعذرة إذا انقلبت إلى تراب لا يجوز التيمم. عندك مثلا أرض نجسة فيها عذرات ومع الرياح والهواء وغير ذلك من المغيرات انقلبت هذه النجاسة صارت تراب تماما. الذي يأتي ماء تراب تماما قد تكون أطيب من تراب آخر مثلا بجوارها. الجمهور يقولون هذه نجسة لا يجوز التيمم عليها ولا تصلي عليها ولو أصابها ماء فهي نجسة، مع أن ما هناك آيات من النجاسة أبدا، مع أن القول الصحيح أنها طاهرة. والأدلة كثيرة وقصنا قد يطول في مسألة انقلاب النجاسة، لكن أنا أشير إلى قضية تأثر كلام الفقهاء بكلام المتكلمين من الأشاعرة والكلاب وغيرهم. يقولون لماذا نجسة؟ يقولون إن هذه الميتة في الحقيقة أجزاء نجسة، لأن هذه الأجزاء تفرقت لو جمعت عدد ميتة، لو جمعت هذه الأجزاء لتفرقت صارت ميتة. يبنونها على مسألة يسمونها جوهر الفرق، وأن الشيء مهما استحال تقطع أزال فإنه لا ينقلب، بل لو جمعته عاد إلى أصله. مثل الميتة إذا تفرقت أجزاء واستحال يقول ما تستحيل عند هذا الجزء الذي لا يتجزأ جوهر الفرد هذا، وهذه الميتة من أجزاء كثيرة لو جمعت على ميتة. وهذا في الحقيقة أقوال باطلة مبينة على العلم، لكن الشاهد كيف تتأثر أقوال الفقهاء أحيانا بمسائل المتكلمين ولهذا ربما يتكلم ما يشيرون إلى هذا، لكن عند النظر يتبين لك أنها تأثرت مثل هذا. ثم نحن لم نكلف بهذا، ولهذا ترى الخمر إذا استحالت إلى خل عند الجمهور هو الصحيح، وهي نجسة عند طاهرة طاهرة من نص الحديث هذا عند النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما إذا استحالت بفعل فاعل. إذا نقول إنه لا فرق بين قليل ولا كثير وما فوق القلتين ودونهما. ما فوق القلتين واضح، لكن ما دون القلتين استدلوا بحديث ابن عمر الذي رواه الأربعة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، عند أبي داود لم ينجس وحديثه صحيح، وهذا تقدم أن فيه بحث كثير. لكن وجه دلالة الجمهور أن الماء إذا كان أقل من قلتين وقع في نجاسة قالوا ينجس. وش وجه نجاسته؟ أشرنا إليها قبل. نعم إذا وقع في نجاسة نعم أرفع الصوت أنه نعم إذا كان في نجاسة فإن ينجس ولو لم تظهر، لأن قوله لم يحمل الخبث مفهوم المخالف أن إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث. يحمل الخبث إيش معنى يحمل الخبث؟ يعني الخبث موجود. لكن نقول إن الأدلة الصريحة في الطهارة وهذا الحديث على فرض ثبوته فأصح الأقوال فيه أنه كما فيه لم يقل النبي عليه أنه يحمل الخبث، لكن قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث، قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث. إذا نفهم من هذا أن الماء إذا كان أقل من قلتين وقع في نجاسة فالواجب ماذا؟ أن ننظر فيه لا نستعجل، هذا هو الذي نستفيد. فإن تأثر وجدنا أثر نجاسة سلمنا، لم نرى أثر النجاسة فإننا نستعمله. فهذا حد فاصل في الماء القليل الذي تقع في نجاسة فإنه قد لا يتحمل نجاسة، لكن ليس بالحديث أنه ينجس نصا. يعول أدلة على الطهارة ثم هنا هم يقولون إنه لا عموم لمفهوم في قول النجح، لا عموم له، لا عموم له، فننجس على كل حال، لا لا عموم له. ولأن أقول قد ينجس وقد لا ينجس، فإذا نظرنا بوجه واحد وقلنا إنه نجس عملنا بهذا العموم، قلنا إنه لم ينجس فالعصر عدم العموم، فإذا عملت بصورة واحدة منه أسلم. ومتحرك وساكن سبق لشرعي، ومستعمل وغير مستعمل أيضا هذا خالف فيه الجمهور في قول مستعمل أو غير مستعمل. ما معنى قول الجمهور؟ يقول لو أنك استعملت ماء توضأت من ماء، استعملت ماء توضأت فيه، الماء المتقاطر منه عند الجمهور ليس في مباح، أو إنسان جنب انغمس في ماء، في ماء قليل أقل من القلتين وهو جنب، وش حكمه عند الجمهور؟ نعم غير مطهر، غير مطهر. طيب لكن لو انغمس فيه بغير نية رفع الحدث شو يصير عندهم؟ يعني لم يرفع الحدث، لم يرفع الحدث، يكون مطهرا. إذن مثل لو أنك توضأت بنية التبرد، حكم الماء الذي ينفصل منك طاهر مطهر، لكن لو توضعت بنية رفع الحدث حكمه طاهر، نعم طاهر غير مطهر. إذا جعلوا النية مؤثرة، وهذه التفاريق أو التفريقات تفريقات عظيمة تحتاج إلى أدلة، ومثل ما تقدم معنا في الماء المتغير بالطاهرات لهم من التفاصيل في الماء الشيء الكثير، تفاصيل كثيرة. لكن نقول أن الصحيح أن الماء باق على وصفه مهما كان ولو اغتسل فيه جنب. لكن قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة، يعني عند البخاري. الجمهور استدلوا بأحاديث من هذا الحديث، قالوا لا يغتسل أحدكم بالدائم، قالوا لأنه إذا اغتسل فيه فإنه يرتفع وصف الطهورية عنه ويكون طاهر مو بنجس. لماذا؟ لأنه رفع به حدث، رفع به حدث، رفع به. طيب لماذا قالوا بما دون القلتين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ القلتين. من هذين الدليلين خلصوا إلى أن الماء القليل إذا وقع في نجاسة نجس، إذا رفع به الحدث فهو طاهر غير مطهر. هذا ليس تفاصيل عظيمة تحتاج إلى بيان وفصل، لأن الماء ورفع الحدث في أعظم العبادات وهي الصلاة، فكيف لم تأتي عن التباريع والتفاصيل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف لم تأتي؟ والشريعة جاءت وأخبر أن الماء طهور، إن الماء طهور، والعموم الأدلة، والنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما تقدم كان يتوضأ من الماء ولا يسأل عنه. إذا نقول الماء طهور حتى ولو استعمل في رفع حدث. لكن بقي معنى حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لها أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، لها أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وشو جاب عنه؟ نعم نعم حديث العباس جمعا بين الحديثين. نعم احسن، يعني قوله نهى يتوضأ بفضل المرأة، مستدلوا بهذا الحديث على أنه الماء إذا توضأت به المرأة فإنه يكون طاهر طاهر. وهم لم يقولوا مجرد وضوء، قالوا إذا خلت به. النبي ما قال إذا خلت به عليه، نهى عن الوضوء بفضل المرأة، لكن نقول أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوضا الرجل بغض المرأة والمرأة بغض الرجل، حديث صحيح جميعا، فالرجل لا يتوضا بغض المرأة والمرأة لا تتوضا بغض الرجل. الجمهور أخذوا بقوله لا يتوضا بغض المرأة ولم يأخذوا بقوله يتوضا بقوله والمرأة بغض الرجل، مع أنه حديثان حديث أبي هريرة وحديث الحكم من عمرو الغفاري وحديث لا يتوضا الرجل بغض المرأة والمرأة بغض الرجل حديث صحيح رواه أبو داود وغيره وإسناده صحيح. وعلى هذا نقول في قوله لا يتوضا الرجل بغض المرأة أو المرأة بغض الرجل مثل ما تقدم عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل الميمونة، وهذا في الحقيقة ليس به دلالة على أن الماء طاهر غير مطهر، ولهذا المرأة تتوضأ بفضل المرأة. لو كان العلة هو ارتفاعه، لو كان العلة يعني نقول في الجواب عن هذا الحديث لو كان العلة هو أنه يزول عن وصف طهورية لكان المرأة لا تتوضأ بفضل المرأة، لا تتوضأ بفضل المرأة، ومع ذلك هم يقولون تتوضأ بفضلها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل يتوضأ بفضل المرأة، فنص على ليس لعلة أنه يرتفع وصف الطهورية، لا. فنقول الله أعلم بالحكمة والعلة في هذا، خاصة إن قلنا إن خاص بوضوء الرجل والمرأة، وإن قلنا إن عام مرأة بغض الرجل والرجل بغض المرأة فقد يكون لحكم الله أعلم بها، يعني لم يذكر علماء حكمة واضحة في هذا الحديث ما ذكر، وقد يكون من الأحكام ما يتوقف عنه المرء ولا يظهر فيه الحكمة والعلة، يقول سمعنا وأطعنا يسلم، ولا يلزم من كل حكم أن تفهم علته وحكمته، فمن الأحكام ما لا تظهر، لكن نعلم أن لله به حكمة، إن الله حكيم عليم، كان الله عليما حكيما، هو حكيم عليم سبحانه وتعالى، فالشرائع حكمة. ولهذا حينما يقولون هذا تعبدي ليس المعنى أنه لا حكمة، لا لا، المعنى أننا تعبدنا بالتشريف وفيه من الحكم ما الله به عليم ما لا نعلمه. ولهذا في الحج تظهر أمور فيها حكم كثيرة، ومع ذلك هنا حكم ظاهرة وهناك أمور لا تظهر لنا ولا تتبين لنا، لكن مسلم سمعنا وأطعنا. ثم الحكم تارة تظهر لبعض العلم ولا تظهر لآخرين، ومما سمعت من شيخ الشعب أبو عبد العزيز بن رحمه الله أبر الله له في تعليق في حكمة في هذا، يقول رحمه الله إنها عن وضوء المرأة، قال لعله والله أعلم، يقول ما معناه أن المرأة قد لا يكون لها عناية كالرجل في مسألة الطهارة، قد يكون مثلا تساقط تساقط الماء منها من هنا ومن هنا، وقد لا تعتني فيصيبه ما يصيبه، هذا على تلك الرواية. لكن إذا على الرواية الثانية والرجل هو المرأة يقول لا بد هناك من أمر آخر والحكمة الأخرى وحكمة أخرى. وقد يقول والله أعلم والله أعلم، سد الباب سد الباب حتى لا يجتمع الرجال والنساء، فيقول إذا توضأ بفضلها فيكون سبب للفتنة، قد يكون سد الباب. ولهذا كانوا في أول أمر يتوضأ الرجال والنساء جميعا، حديث عمر صحيح البخاري توضأون، وهذا قبل الحجاب ثم نزل الحجاب. وقد يقول والله أعلم أنه حينما نزل الحجاب وكانوا قديما ربما تكون المياه فيها عامة في البيرة أو في غيرها، وقد يخرج الرجل يتوضأ وتخرج المرأة مثلا تحتاج إلى الماء، فنهى أن يتوضأ الرجل سدا للباب حتى لا يحرج في ماء. ما رأيت يعني هذه الحكمة وذكرها أحد، لكن ما أدري عن صحتها، وقد يكون هذا والله أعلم، هو قد يكون هناك حكم وأمور عظيمة كبيرة لا ندري عنها، لكن الشاهد أن نقول ليس العلة، ليس العلة في هذا هو كونه يرتفع من وصف الطهورية إلى الطاهرية كما تقدم. نقف على هذا الظهر، نعم أقول نقف على هذا الظهر. نعم إيه؟ في أي على نعم هو الحقيقة قلنا مظنة وقوع النجاسة النبي عليه الصلاة قال لا يتوضا الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل. هما ذكر النجاسة قال لا يتوضا الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل، لأن كل مثلا موضع نجاسة هذا يعني قد يقال من البعيد مثلا، يعني مظنة النجاسة يعني، لأن الذي يتوضا في الغالب خالي من النجاسة يعني هو والعلماء ذكروا حكم لكن الله أعلم يحتاج إلى تأمل. نعم شكر إذا شك ينظر، إن كان قريب من الماء نجاسة مثلا جئت إلى ماء ورائحة النجاسة ظاهرة واضحة، لكن هل هي من الماء أو من غيره؟ نقول لا بد أن تنظر. إن كان قريب من مكان نجس، ماء نجس يجري مثلا قريب من ماء آخر أو حولك مثلا مكان في عذيرات في نجاسات، في الغالب تبني على أنه أن هذه الرائحة منه، وبهذا يزول يقين التنجيس. لكن إذا ما كان عندك أي مكان في نجاسة، رائحة النجاسة واضحة وليس بقرب مكان في نجاسة تصدر منه أو تجد من نجاسة، فلا شك أن اليقين من النجاسة تكون منه إذا كانت ينتجد الرائحة من هذا الماء. نعم البحر جميع البحار، كل البحار كلها طائرة، جميع المياه البحر الميت البحر الحي كلها طائرة، يعني اجماع، هو محل اجماع، اقول محل اجماع من العلم. ولهذا البحر من حكمة الله ورحمته سبحانه وتعالى انه لا يتغير، ولهذا ميتاته طائرة، يعني من رحمة الله حتى لو به ميتة ميتاته طائرة حلال. ثم الصحيح جميع ما فيه فهو طاهر، جميع ما فيه فهو طاهر، شرقي مأكول إلا ما استثني لضرر مثلا، فجميع ما فيه من الحيتان وجميع ما فيه مما يكون من كلابه وخنازيره وجميع أشياءه، كل ما في البحر يسمى مثلا كلب البحر، خنزير البحر، إنسان البحر، شاة البحر وما أشبه ذلك، جميع ما في البحر كله حلال مأكول طيب، وميتته طاهرة، والطهور ما والحل ميتته. ثم من رحمة الله أنه شديد الملوحة التي تكون سبب في عدم زهومة رائحته أو ظهور رائحته. نعم.